إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا بعد، روى البخاري ومسلم عن النعمان بن بشير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: مثل المؤمنين في توادهم وترحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. وروى البخاري ومسلم أيضا عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. إخواننا في سوريا يتعرضون لحملة تطهير عرقي تساهم فيه قوى الشر من الشيعة والشيوعيين، وأنتم قد رأيتم بأعينكم على شاشات التلفاز ما يحدث لإخواننا، وهم في أشد الحاجة إلى معونتنا. والله عز وجل يقول في كتابه العزيز: ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه. وأنواع الجهاد تتنوع، فقد روى أبو داود بإسناد صحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم، بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. وإخواننا في سوريا لا يحتاجون إلى الأشخاص، وقد صرحوا لي بهذا، بل إن ذهاب الأشخاص إلى هناك يمثل خطرا عليهم، لكنهم يحتاجون إلى العون بالمال، يحتاجون إلى أموالنا، يحتاجون إلى السلاح، يحتاجون إلى الدواء، يحتاجون إلى الطعام. وذلك النظام النصيري الكافر الذي لا يرقب في مؤمن إلا ولا ذمة قد قطع عليهم جميع الطرق. 10,000 على الأقل إلى الآن قتلوا طبقا للإحصائيات، 10,000 على الأقل، كأنها حرب عالمية والعياذ بالله. فهذا النظام يستخدم أسوأ أنواع التنكيل. لقد حكى لي أناس من المجلس الوطني السوري أن جنود بشار الأسد، أسأل الله أن يأخذه أخذ عزيز مقتدر، ينتهكون الأعراض، وبعد أن يقع الرجل منهم على أختنا وابنتنا المرأة السنية السورية يحبسونها حتى ينمو الجنين في بطنها، ثم يطلقونها ويقولون لها: هذا تذكار منا، هذا تذكار منا، والعياذ بالله. فهم يتعرضون لحملة تطهير عرقي، تطهير عرقي، يقتلون الناس هناك على الهوية. وقد قتل آباءهم حافظ الأسد لعائن الله المتتابعة عليه إلى يوم القيامة. فالله تبارك وتعالى يبين بهذه الآية الكريمة أن الجزاء من جنس العمل، ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه. والنصوص الشرعية كلها تؤيد هذه القاعدة أن الجزاء من جنس العمل. قال الله تعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وروى البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. وتفريج الكربة إزالتها بالكلية، فجزاء التفريج تفريج، وجزاء التنفيس، والتنفيس هو تخفيف الكربة، جزاء التنفيس تنفيس. كما روى الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما في الدنيا ستره الله في الدنيا والآخرة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. فأنت ترى أن الله عز وجل يجازي الناس بأعمالهم، ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه. إخوانك إن قصرت في إعانتهم ربما تعرضت للعقوبة السماوية، لأنهم في مسيس الحاجة إلى الأموال. تبرع ولو بالقليل، ولو بالقليل، احرص على أن تكون يدك اليد العليا لا السفلى، احرص على هذا. إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيّن أن من سبل طلب الرزق أن ينفق العبد، من سبل طلب الرزق أن تنفق في سبيل الله، كما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أنفق يا ابن آدم ينفق عليك. بل ورد ما يفيد أنه حديث قدسي، وهو في الصحيحين أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: أنفق أنفق عليك، أنفق أنفق عليك. فلا بد من الوقوف إلى جوار إخواننا. إن سوريا عاصمتها دمشق، كانت عاصمة الخلافة الإسلامية، ودمشق ستشهد الأحداث الكبرى في آخر الزمان. دمشق بجوارها مدينة الغوطة، الغوطة، الغوطة هي حصن المسلمين في يوم الملحمة. روى الإمام أبو داود عن أبي الدرداء رضي الله عنه والإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن فسطاط المسلمين يوم الملحمة بالغوطة، بالغوطة، وهي بجانب مدينة يقال لها دمشق، من خير مدن الشام، من خير مدائن الشام. كذلك في دمشق ينزل المسيح ابن مريم عليه السلام، كما ثبت عند مسلم من حديث النواس ابن سمعان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن المسيح ابن مريم ينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق. فإذا سوريا بها الحصن الذي سيتحصن به المسلمون في يوم الملحمة الكبرى، هذا اليوم الذي لابد فيه من نزال نهائي بين المسلمين وبين المشركين. إن مجاهدة المشركين تؤدي إلى رفع الفتنة عن المسلمين. لقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عوف بن مالك الأنصاري رضي الله عنه، والحديث أيضا عند أبي داود بالإسناد الصحيح، قال عليه الصلاة والسلام: لن يجمع الله على هذه الأمة سيفين، سيفها وسيف عدوها. الفتنة الاقتتال بين المسلمين، والملحمة القتال بين المسلمين والكافرين. فإذا جاهد المسلمون الكافرين رفع الله عز وجل عنهم الفتنة، أي السيف أو القتال الذي يكون بين المسلمين وبعضهم. فلنحاول أن نكون يدا واحدة وألا نتقاعس. والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا ألا نحقر من المعروف شيئا، لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق فاتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. الدعاء، أن تلهج بالدعاء وقلبك يتمزق على ما يحدث لإخوانك وأخواتك وأمهاتنا وبناتنا، هذا إن كنا مؤمنين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعليقا على حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم، قال: إذا وجدت هذه الحالة فثم إيمان، وإن لم توجد هذه الحالة فإما أن يكون الإيمان غائبا أو مدخولا. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. إلا تنصروه فقد نصره الله صلوات الله وسلامه عليه. أنت في الحقيقة إنما تنصر نفسك. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فإن أردنا النصر فعلا، إن أردنا أن تحل مشاكلنا الداخلية، فلا بد أن نتسم بالإيجابية في جميع المشاكل، وأن نقف وقفة لله تبارك وتعالى مستقيمة على كتابه وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وألا نكتفي بالعواطف، ألا نكتفي بالعواطف، بل لابد أن نكون إيجابيين. فحاول أن تدفع ما تستطيع من المال. إن كنت تأكل رغيفا كل نصف رغيف كي تسلح أخاك في سوريا بالنصف الآخر. جيش التحرير هناك يحتاج إلى سلاح، بل إن الشعب السوري يحتاج إلى السلاح لدفع الصائل. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سعيد بن زيد رضي الله عنه الذي رواه أحمد والترمذي وغيرهما بالإسناد الصحيح، أن من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون نفسه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد، وعند النسائي من قتل دون مظلمته فهو شهيد. شهيد. فهم يحتاجون إلى أن يدفعوا عن أنفسهم. حزب الشيطان في لبنان يرسل إليهم بالناس بالمقاتلين، وروسيا والصين تسلحان هؤلاء الخنازير والعياذ بالله للفك بإخواننا. ودعك من تهديد أمريكا بين آن وآخر بضرب إيران. كل هذه تمثيليات، وفي الحقيقة فإن أمريكا تستخدم إيران كفزاعة لدول الخليج. وقد صدر في الكونغرس قرار في عام 83 بإنشاء حزام شيعي يحيط بأهل السنة، حزام شيعي، وأنت ترى أن هذا الحزام على وشك أن يتصل. إيران، العراق، دول الخليج، في الكويت قوة شيعية، في البحرين قوة شيعية، في المنطقة الشرقية في بلاد الحجاز قوة شيعية، في قطر كذلك، في لبنان. بقيت الحلقة المفقودة وهي سوريا، ولذلك دفعت إيران بقوتها إلى هناك. لا تصدق أن أمريكا ستحارب إيران. ساعة تقول نبحث في الخيارات العسكرية، ثم تقول إن التعجل في ضرب، أو إن الذين ينادون بالتعامل العسكري هؤلاء حمقى، لأن الخسائر ستكون أكبر. يتلاعبون بالمسلمين في بلاد العالم الإسلامي وفي بلاد الخليج، ويستخدمون إيران كفزعة لدول الخليج، وقد عزموا على تقسيمها أيضا. متى نتصدى لهذه المخططات؟ متى نقف جميعا؟ لقد جاءني واحد من المجلس الوطني وهو يبكي، يقول لقد وقفنا بجوار مصر، وقفنا بجوار ليبيا، وقفنا بجوار تونس وبجوار اليمن، ونحن الآن نحتاج إليكم كي تقفوا بجانبنا، فإن مصر هي قاطرة الدول الإسلامية، ليست قاطرة للدول العربية فحسب، بل هي قاطرة للدول الإسلامية كلها. فأين أنتم؟ لقد انقطعت بنا السبل. قلت له أبشر، فإن انقطاع الأسباب كلها وصدق اللجأ إلى رب الأرباب عز وجل خالق الأسباب، هذا هو الذي سيأتي بالنصر بإذن الله. لكن طبعا أنا أقول هذا حق، أشد من أزره بهذا الكلام، لكن هل نقف عند هذا الحد؟ هل نقف عند هذا الحد؟ يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. كل نافر في طاعة لله عز وجل فهو نافر في سبيل الله، نافر في سبيل الله. من نفر لطلب العلم، من نفر لنصرة إخوانه، من نفر لعيادة مريض، كل هذه من الطاعات. قال الله تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ والآخرة خير وأبقى، فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. متاع الحياة الدنيا في الآخرة، قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، فاسأل العادين. قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. وأما الآخرة فهي خلود أبدي. قال الله تعالى وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. يوم الحسرة ثبت في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بالموت في صورة كبش أملح فيوقف بين الجنة والنار، ثم يقال يا أهل الجنة هل تعرفون هذا؟ فيشرئبون وينظرون، ثم يقولون نعم يا رب نعرفه، ومن منا لم يلقه؟ ثم ينادى على أهل النار كذلك فيجيبون بنفس الإجابة، فيأمر الله عز وجل بالموت فيذبح بين الجنة والنار، ثم ينادي مناد يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. فلو كان لأحد أن يموت من الفرح لمات أهل الجنة من الفرح، ولو كان لأحد أن يموت من الغم والحزن لمات أهل النار من الغم والحزن. ثم تلا صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. الآخرة أبقى من الدنيا، والآخرة خير من الدنيا. ويكفي من هذا حديث أو حديثان في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه الذي رواه الإمام البخاري في كتاب الرقاق، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: موضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. موضع الصوت خير من الدنيا وما فيها، يبقى ما يوازي الدنيا وما فيها أقل من موضع الصوت. موضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. ولو أن امرأة من أهل الجنة اطلعت إلى الأرض لأضاءت ما بينهما، لملأ نورها ما بين السماء والأرض، ولملأ عطرها ما بين السماء والأرض. وإن نصيفها يعني الخمار لخير من الدنيا وما فيها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، النبي الصادق الأمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، الإخوة الكرام، نحن الآن في عنق الزجاجة، نحتاج إلى أن نجأر إلى الله عز وجل بالدعاء أن يولي أمورنا خيارنا. نحتاج إلى الله عز وجل أن يسددنا وأن يهدينا. لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب، بل حديث في صحيح مسلم: يا علي رضي الله عنه، قل: اللهم اهدني وسددني، وتذكر بالهداية هدايتك الطريق، وتذكر بالسداد تسديدك السهم. إن الإنسان لابد أن ينوي أن يصيب مركز الهدف، أن يصيب الحق، فإن أخطأ مع الأخذ بالأسباب، مع الأخذ بالأسباب فهو معذور وسيصيب قريبا من الهدف. وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: سددوا وقاربوا. إن الله تبارك وتعالى أنزل علينا كتابا محكما وسنة، أنزل الكتاب وأنزل السنة، وقال عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. أقول لإخواني من أعضاء مجلس الشعب: لقد ظللنا ننادي بالشريعة، فلا معنى لأن نتهاون في هذا الأمر، لا معنى لأن نتهاون فيه بعد أن وصلنا الله عز وجل إلى موضع المسؤولية. وأقول لإخواني جميعا: لا تقبلوا إلا البرامج، انظروا في البرامج والآليات واختاروا على أساسها، فإن الله عز وجل أمرنا بهذا، أمرنا أن نأخذ بالأسباب. وقديما كان سلفنا الصالح على خلاف ما نحن عليه الآن. جاء رجل إلى أمير المؤمنين عمر في حاجة له. فقال له عمر: إني لا أعرفك وهذا لا يضرك، فأت بمن يعرفك. فذهب ثم عاد برجل آخر، فسأل عمر الرجل الآخر: أنت تعرفه؟ قال: نعم. قال: لعلك جاره، تعرف مدخله ومخرجه وليله ونهاره. قال: لا. قال: لعلك سافرت معه، فإن السفر يكشف الأخلاق. قال: لا. قال: لعلك تعاملت معه بالدينار والدرهم، فإن هذا يكشف مروءة العبد. قال: لا. قال: إذن لعلك رأيته يصلي في المسجد ويطيل الصلاة. قال: نعم. قال: اذهب، فأنت لا تعرفه، ائت بمن يعرفك. فنحن نحتاج إلى برامج تعرض علينا وآليات لتنفيذ هذه البرامج، حتى نكون قد أدينا ما علينا أمام الله عز وجل، فإنها لمسؤولية يرتعد الإنسان أمامها، ليست مسؤولية عن هذا الوطن فحسب، بل عن سائر بلدان العالم الإسلامي. فأكثر من هذا الدعاء: اللهم اهدني وسددني، اللهم اهدني وسددني، اللهم اهدني وسددني. سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى وباسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجب وإذا سئلت به أعطيت، أن تتقبل منا صالح أعمالنا. اللهم اهدنا واهد أزواجنا وأولادنا وأرحامنا وأصهارنا وجيراننا وزملاءنا وأصحابنا وأصحاب الحقوق علينا، وكل من أوصانا بالدعاء له، وكل من أحسن إلينا، وكل من أسأنا إليه. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم اجعل أمرنا في يد من خافك واتقاك يا رب العالمين. اللهم ول علينا خيارنا، ولا تول علينا شرارنا. اهدنا وسددنا يا رب الأرباب. اللهم اهدنا وسددنا، اللهم اهدنا وسددنا. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك. أعذنا من البرص والجنون والجذام، وأعذنا من سيء الأسقام. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، وأوله وآخره، وعلانيته وسره. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. اللهم اغفر لآبائنا أمهاتنا، وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لمن مات من أرحامنا على الإسلام، ولمن مات من أصحابنا على الإسلام، واغفر لكل نفس ماتت مسلمة يا رب العالمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم أسكنهم فسيح جناتك، ارفع درجتهم في المهديين، واخلفهم في عقبهم في الغابرين، واغفر لنا لهم يا رب العالمين. اللهم اشف كل مريض من المسلمين شفاء لا يغادر سقما، أذهب الباس رب الناس، اشف وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. اللهم فرج كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين. اللهم انصر عبادك المسلمين في سوريا. اللهم ارحم ميتهم وتقبله عندك من الشهداء، واشف جريحهم. اللهم إنهم جياع فأطعمهم، عراة فاكسهم، حفاة فاحملهم، عزل فسلحهم. اللهم إنهم مغلوبون فانتصر، اللهم إنهم مغلوبون فانتصر، اللهم إنهم مغلوبون فانتصر. اللهم عليك ببشار الأسد وبجنده وأعوانه وأتباعه، وبكل من ارتضى حكمه، وبعلماء السوء الذين يزينون له أفعاله. اللهم أحصهم عددا وأهلكهم بددا، ولا تغادر منهم أحدا. اللهم أنزل عليهم رجزك وعذابك إله الحق. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصر المسلمين عليهم. اللهم اقطع دابر الكافرين والمنافقين، واجعل أمرنا في من يخافك وترضى عنه يا رب العالمين. اللهم حكم فينا كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وأقم الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، فإن الله عز وجل قد بين في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم حرمة المسلم وحرمة دمه، لكن أريد من حضراتكم أن تراجعوا قوله تعالى في سورة الحجرات: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. قال الحافظ: فإن قيل كيف يكون الظن أكذب الحديث مع أن الذي كذب عاصي لله عز وجل، يعلم أنه عصى الله تبارك وتعالى، والظن يستند إلى شيء؟ فالجواب أن الكذب معلوم قبحه، وأن الذي يكذب يعلم أن هذه معصية لله عز وجل. أما الذي يظن فإنه يستند إلى ما لا ينبغي أن يستند عليه فيجزم بذلك ويظن أنه على شيء، أنه يستند إلى دليل. فهذه نقطة. ولو أنك راجعت تفسير الإمام القرطبي عند هذه الآية من سورة الحجرات ستجد أن القرطبي قال ما معناه: إن الله عز وجل بين حر أن المسلم محرم غاية التحريم. اجتنبوا كثيرا من الظن، فلا يجوز لك أن تظن بأخيك سوءا. كيف تحسن الظن بنفسك وتسيء الظن بإخوانك من غير دليل؟ فإن قال سأتحقق فيقال له: ولا تجسسوا، لأن السبيل إلى التحقق إما بالتحسس أو بالتجسس. بالتحسس أن تسأل الناس حتى تعرف، وبالتجسس أن تتنصت بنفسك إما بأذنك وإما بعينيك. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سهل بن سعد رضي الله عنه، قال عليه الصلاة والسلام: من تطلع في دار قوم بغير إذنهم فقد حل لهم أن يفقأوا عينه. هذه العين اقتلاع عين على جهة الخطأ، فيه نصف الدية، فيه 50 من الإبل. تصور أن هذه العين مهدرة إن تجسس بها على قوم، من تطلع في دار قوم بغير إذنهم فقد حل لهم أن يفقأوا عينه. وإن كان عن طريق الاستماع، فقد روى الإمام البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تسمع حديث قوم وهم له كارهون
صب في أذنيه الآنك يوم القيامة. شايف الشريعة تحيط المسلم بحماية هائلة. من تسمع حديث قوم وهم له كارهون، يعني لو أن زيدا يكلم عمرا فأنصت إليهما وهما يكرهان هذا، هذه معصية، صب في أذنيه الآنك يوم القيامة. قال القرطبي رحمه الله: فإن قال تحققت بغير تحسس ولا تجسس، فيقال له: ولا يغتب بعضكم بعضا، ولا يغتب بعضكم بعضا. وقد بين عليه الصلاة والسلام في حديث رواه أبو داود من حديث أبي هريرة، وإن كان البعض قد تكلم في إسناد الحديث، أنه ستكون فتنة صماء بكماء عمياء يكون اللسان فيها أحد من السيف، يكون اللسان فيها أحد من السيف. فنحن علينا أن نتقي الله عز وجل في ظل هذه الظروف، وأن نتذكر موقفا سيسجله التاريخ، أن أهل السنة هم الذين بعد أن مكن الله عز وجل لهم نوع تمكين، هم الذين قاموا بممارسة الإرهاب الفكري. هذا سيسجل على من فعل هذا الأمر. وأذكر بأن الهدف لابد أن يكون مشروعا، وبأن الوسيلة لتحصيل هذا الهدف لابد أن تكون مشروعة أيضا، لكن ليس بالكذب والبهتان ينصر الدين. ينصر الدين بالمسلك الحق القويم. هذا ما أحببت أن أذكر به إخواني. وكل امرئ حسيب نفسه، ولا تكسب كل نفس إلا عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى. سائل يقول: امرأة نصرانية أعلنت إسلامها منذ قرابة عام وتقيم شعائر الدين من صوم وصلاة وزكاة، ولكنها ما زالت تحت زوجها النصراني، وليس أمامها أي سبيل تذهب إليه، وخاصة في الظروف الراهنة، فأسأل: ما موقف الإسلام من ذلك؟ وهل هناك من سبيل لها؟ هذه المرأة كل علاقة خاصة تقيمها مع ذلك الرجل هي زنا، ينبغي أن تتوب إلى الله عز وجل وأن تتقيه. قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وعليها أن تذهب إلى مساجد السنة، لعلهم وإن شاء الله سيجدون لها حلا، لكن هذا ليس حلا والعياذ بالله. هي خافت أن تؤجل إعلان إسلامها وقد يأتي أجلها وهي على الشرك. هذه المرأة متأولة، لكن عليها أن تعلن إسلامها بعد الانتقال من البيئة التي توجد فيها، وبعد أن تتوب إلى الله عز وجل من الزنا، تعلن إسلامها في دائرة المحيطين بها. وليس من شرط الإسلام أن يعلن الإنسان إسلامه على جميع الشعب، لا، على المحيطين ليعلموا أنها مسلمة. نعم. نرجو الاستفسار عن الآتي، عن مسألة الترشح. السؤال الأول عن مسألة الترشح لرئاسة الجمهورية. أنا لن تسمع مني حرفا في هذا الموضوع إلا بعد أن يغلق باب الترشيح. باب الترشيح سيفتح في الغد. وأذكر بقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي أخرجه الإمام مسلم، قال لأشج عبد القيس: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناب. الحلم والأناب. في كتاب الأدب المفرد بان الشارح ذكر بعض طرق الحديث، وإن كانت هذه الطرق تكلموا في إسنادها، لكن شوف المعنى. قدم وفد عبد القيس من البحرين، هم كانوا بجواثة من البحرين إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة في شمال الجزيرة العربية، مسافة طويلة. فلما رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قفزوا من على رواحلهم وأقبلوا عليه ليعتنقوه ويصافحوه، إلا هذا الرجل فإنه أناق الرواحل، قطعت مسافة طويلة للإبل أناقها وحل عنها الرحال والرحل في الناقة كالبرزعة في الحمار وكالسرج في الفرس، ثقيل، حل عنها الرحال وقدم لها العلف والماء، ثم ذهب فاغتسل، ثم عاد فاعتنق النبي صلى الله عليه وسلم كما اعتنقه أصحابه وصافحه كما صافحه أصحابه. والنبي عليه الصلاة والسلام يراقب هذا الأمر، فقال للرجل لأشج عبد القيس: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناب. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا قال: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه إلى رأس حمار أو صورته إلى صورة حمار؟ إيه معنى الكلام ده؟ معناه أنك لن تسلم قبل أن يسلم إمامك، وإنما جعل الإمام ليؤتم به، فهناك توقيت محدد لابد أن تسلم، لا يجوز لك أن تسلم قبله، وهو حين يسلم الإمام. فلماذا تسبق الإمام؟ لماذا كذلك؟ باب الترشيح من وإلى، لا اعتراض لنا على أحد، لكن الناس يتفاضلون، قد يترشح في آخر لحظة إنسان يتفوق على الجميع، وليست هذه فزورة. أنا ما عنديش مرشحين ولا أعلم أيضا، لكن قد. فلماذا التعجل؟ هل لو انتخبت فلانا بعينه الآن سيصير رئيسا أو في موعد الانتخاب؟ أنا أقول لكم عن نفسي، لأن أحد الأساتذة سبني وقال: هذا الرجل حاسد وحاقد. فتذكرت العبارة التي يكتبها سائق اللواري على آخر السيارة: اثنان في النار، الحاسد والحاقد. وهذا ليس حديثا، لكن الرجل اتهمني بشيء لا يستطيع أن يقيم عليه دليلا، وأنا عن نفسي لا أعلم، ليست هذه تزكية، لكنني لا أعلم من نفسي أنني أحسد أحد، بل على العكس، كلما رأيت مسلما دعوت له بالبركة كي أدفع العين أيضا احتياطا لئلا يصل أذايا إلى أحد من المسلمين. هذه مسائل بيننا وبين الله عز وجل. لكن هذا الرجل كيف سيفعل يوم القيامة لما يتهمني بهذه الطريقة، لأنني في نظره متباطئ إلى الآن؟ متباطئ عن ماذا؟ وما وجه العجلة في هذا الأمر؟ على كل حال، هذه أمور ستظهر عواقبها في الدنيا وفي الآخرة أيضا، إن لم تظهر في الدنيا فستظهر في الآخرة. ما قولك في قول مرشد الإخوان وغيره من الإخوان أنهم لن يدعموا مرشحا إسلاميا؟ رجاء التعليق على الإخوان والتعليق على هذه المقولة نفسها بغض النظر عن قائلها. هو يقول: لن يدعم مرشحا إسلاميا من الموجودين حاليا، لا بالفتوح ولا بإسماعيل ولا العوض، لن يدعم مرشحا إسلاميا من هؤلاء، لكن لن يدعم مرشحا إسلاميا مطلقا. إن غدا لناظره قريب، إن غدا لناظره قريب. لكن أنا أرجو منك قبل أن تحكم على الأمور، أنت لا تعرف ولا ترى ولا تشاهد ما يشاهده الناس، ولا تتعرض لما يتعرضون له، لكن في وقت اللزوم سترى الموقف إن شاء الله تبارك وتعالى. هب أن الإخوان لم يدعموا مرشحا إسلاميا، سندعم نحن مرشحا إسلاميا، وسنقلب الدنيا على رأس الإخوان. لأنني قلت مرارا وتكرارا، الإسلام ليس دين الحرية والعدالة فقط، ولا دين حزب النور فقط، هو ديننا جميعا. ونحن انتخابنا لهؤلاء ليس توقيعا منا على بياض بأن يفعلوا ما شاءوا، نحن انتخبناهم من أجل الإسلام ومن أجل الدين. والذين ينسبون إلينا أننا نبحث عن رئيس توافقي سيتحملون عاقبة هذا القول يوم القيامة، سيتحملون عاقبة هذا القول يوم القيامة. ولاسيما أننا نردد مرارا وتكرارا، كيف يكون الإنسان إسلاميا ليبراليا؟ ده جمع بين الضدين وهو محال. أنا بس أرجو إن إخواننا لا يتعجلوا الأمور، تمهل ودع الناس يعملون، حتى إذا وصلنا إلى اللحظة المناسبة لا يمكن أن يسكت الإخوان إلى آخر لحظة. حتى بعد إغلاق باب الترشيح هناك مدة من الزمان لكل مرشح لأن يعرض برنامجه. أنا أنتظر هذه اللحظات، أريد أن أقرأ برنامجه. لما أحد يقول أنا لن أطبق الشريعة مباشرة، ولا يتصور ولا يطالبه الشرع بهذا، لكن تدريجيا. طيب قل لي ما هو هذا التدريج، ما هي هذه الخطوات، وما هي الآليات التي ستتبعها؟ كل أحد يعرف برنامجه ونقارن ونرى. لأن الإنسان، والله أنا عن نفسي فكرت كثيرا في أن أترك مصر في هذه المرحلة، وأن أذهب إلى الخارج إلى بلاد الحجاز، أعود هناك أتعبد إلى أن ننتهي من هذا الأمر، وسأشارك بصوتي لكن صوتي فقط، أتحمل مسؤولية نفسي ولا أتحمل مسؤولية مصر ولا مسؤولية العالم العربي بأسره. نحن إلى الآن لم نسمع إلا كلاما ولم نرى برنامجا من أي واحد من المرشحين. على أي أساس؟ كيف تصل التبرعات إلى سوريا في ظل هذا الضيق؟ أبواب التبرع كثيرة، وأنصحك بأن تلجأ إلى اتحاد الأطباء العرب، اتحاد الأطباء العرب برئاسة الأستاذ الدكتور إبراهيم الزعفراني. هؤلاء نشطون جدا في هذا الصدد. هناك إخوة لنا من سوريا نزحوا إلى تركيا، وتركيا إلى الآن لم تعاملهم على أنهم يعني هي تعاملهم على أنهم ضيوف، فهم محرومون من كثير من المميزات. وكذلك الأردن بلد فقير لا يستطيع أن يرعى هؤلاء على الوجه، يعني على أدنى مستوى حتى. بالإضافة إلى إخواننا في سوريا الموجودين بالداخل، هؤلاء يحتاجون إلى العون. وأنا أعلم أن اتحاد الأطباء العرب يعني نشط في هذا الصدد، وصلوا إليهم الأموال. وقد حدثني المسؤولون هناك، بعض المسؤولين عن جيش التحرير، مش اسمه جيش التحرير برضو؟ الجيش الحر، قال نحن لا نريد أشخاصا، بل إن هذا قد يفقدنا التعاطف الدولي، لأن بشار الأسد يتهمنا بأننا نتأيد بالقاعدة بتنظيم القاعدة، ونحن لسنا في حاجة إلى بشر، لكننا في حاجة إلى المال إلى السلاح. لا نريد دواء ولا طعاما، لكن نريد السلاح. فاذهب إلى نقابة الأطباء، ونقابة الأطباء نشط طول عمرها في مثل هذه الأعمال الخيرية. سأل يقول شيخ الحبيب أحبك الله، سؤال وتوضيح. أعرف فتواك في حكم الصور الفوتوغرافية وتصوير الفيديو، وسمعت فتواك في درس قطر، وهو نفس الكلام بفضل الله، ونشاهد على صفحة حضرتك على الفيسبوك صورا لحضرتك، وأخص منها الصورة التي جمعتك بالشيخين وجدي غنيم والشيخ نشأت في قطر وغيرها من الصور. والسؤال، هل هذه الصورة بكاميرا؟ أبدا والله يا ابني، أنا لا أسمح لأحد أن يصورني بالكاميرا، هو بالصور الديجيتال. تعرف أن الصورة الديجيتال كصورة الفيديو، وكلام أهل العلم من المعاصرين في مثل هذه الصورة، لأنها لا جرم لها. فهذه التي تشبه الصورة في المرآة، والتي تشبه الصورة على صفحة الماء، لأنها صورة ليست حقيقية، ليس لها جسم. تفتح الجهاز تلاقي صورة، تطفي الزرار تروح الصورة. الشريط بتاع الفيديو ليس كالشريط السينمائي مناظر متجاورة، وإنما هي موجات كهرومغناطيسية كشريط الكاسيت، كشريط الكاسيت بالضبط. فهذا، ولكن انا يعني ان صورني احد بكاميرا انا لا. لكن احنا كنا مع الاستاذ وجدي في بيته، وسالت الشاب الذي صورنا، قال هي بالصوره الديجيتال. طيب، ظهورك في قناه النهار وانت تعرف ما يعرض فيها من افلام ومسلسلات، فما هو مبرر ذلك حتى لا يكون هناك شيء يحيك في صدري؟ لان هذا الموضوع يحمل معاني كثيرة، لأنني على يقين أن حضرتك لا تعمل عملا صغيرا ولا كبيرا إلا بدليل أو تكون لك حجة. وفي النهاية أسأل الله لك التوفيق والسداد والقبول، وأن يطيل في عمرك وأن يحسن عملك. أسأل الله عز وجل أن يستجيب في وفيكم جميعا في جميع السامعين. لكن قل لي، يعني هذا الموضوع يحمل معاني كثيرة، إيه المعاني الكثيرة التي يحمله هذا الموضوع؟ أن نحن ذهبنا إلى هناك في مسلسل، نحن كلما وجدنا منبرا يوصل أصواتنا للناس ذهبنا إليه، دعيت إلى برامج تقدمها نساء، أشهر امرأتين، واحدة منهما قالت أنا على استعداد لأن أنفذ أي شرط يشترطه، ومع ذلك لم أذهب. فلما ذهبنا إلى قناة النهار، وكان ذلك مع الدكتور صفوت حجازي، هل إحنا طلعنا في وسط مسلسل أو أغاني؟ هل أذيعت أغاني في الفواصل؟ أبدا. أي منبر؟ هب أن رجلا دخل خمارة ليأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، هل هذا الرجل محسن أم مسيء؟ هب أن رجلا شهد جريمة زنا فجعل ينظر إلى العورتين حتى يتأكد من وجود الجريمة، لأنه لابد من أن يتأكد من غياب المرود في المكحلة، هل هذا الرجل يكون ناظرا إلى العورات ولم يغض بصره؟ هب أنك قبضت على أناس يشربون الخمر وأخذت زجاجات الخمر لتذهب بها إلى المسؤولين ومعك هؤلاء، هل أنت ملعون كحامل خمر؟ هل الحامل الملعون هو الحامل في هذه الحالة؟ أو واحد حمل زجاجة الخمر عشان يكسرها؟ مسكها كده عشان يكسرها، يبقى ده حاملها الملعون. أرجو من إخواني أن ينتبهوا إلى مثل هذه الأمور. القنوات الإسلامية رؤيتها محدودة، ونحن نريد أن ننشر دعوتنا في الوطن وفي العالم كله. كيف السبيل؟ قل لي كيف السبيل. خليك في قناة الناس وفي قناة الخليجية وفي قناة الحكمة وفي قناة الرحمة، ما تخرجش منها. المراد هنا يا أخواننا يا أستاذ، يعني أنت تتصور أن ذهابي إلى قناة النهار زاد من حجم إعلاناتها؟ أما الآن الإعلانات هي هي والمادة هي هي، الإعلانات هي هي والمادة هي هي. لا تحاول أن تثبت لي أنني شاركت في منكر. أنا زودت الإعلانات؟ حد يصدق الكلام ده أخوانا؟ كان يبعتولي مرة تانية وتالتة. يعني إذن أفهم من كلامكم أننا لا نخرج على عن القناة الإسلامية؟ أنتوا كده يا أخوانا والله كأنكم تكيدون للدعوة. ما دمنا نظر في برنامج ليس فيه محظور، نفس البرنامج ليس فيه محظور، فما ما وجه الإنكار إذن؟ هل تتصور أننا نفعل هذا لاكتساب الشهرة؟ أنا أحافظ على الآن بكل قوة ألا أظهر على الشاشات إلا مرة واحدة في الأسبوع. أحيانا تخترق هذه القاعدة، وكانت مرة وقعدت مدة مرتين، لكنني يعني ضاق صدري من هذا، فهي مرة واحدة. يعني أحسن الظن بإخوانك الدعاء. نحن نريد أن يستمع إلينا القاصي والداني. ما تسأل، ما ترفعش إيدك لو سمحت، عندي أسئلة هيك. اكتب ما قولكم في توقيت الفجر في مصر؟ هل أصليه في توقيته وهذا الذي يصلي فيه الناس الآن، علما بأنهم لا ينتظرون إلا وقتا يسيرا كما هو معلوم، يصلون بعد صلاة الناس بالإذاعة؟ أنا أقول لك إن وقت الفجر الحقيقي بعد الوقت الذي يؤذن فيه للفجر بحوالي 13 دقيقة إلى ثلث الساعة، هي من 13 إلى تلت ساعة إلى 20 يعني، ويختلف هذا باختلاف الأيام والمواسم، وهناك جدول معد بهذا اتصل فيه عبد الملك الكليم حفظه الله بمراصد، مرصد البحرية الأمريكية ومرصد جرينتش الموجود في قبرص وما إلى ذلك، وتم وضع هذه التوقيتات، هو الجدول عندي. لكن الإنسان احتياطا لئلا يرتبط بجدول ربما ضاع، يبقى لا يصلي إلا بعد ثلث الساعة، وكذلك في رمضان لا يأكل بعد 13 دقيقة. أنا عن نفسي لا أكل بعد الأذان الحكومي لئلا أتسبب في فتنة الناس والقيل والقال، فالناس لا يستوعبون هذا الأمر وهم يسيرون وراء رجال الأزهر، مع أن الشيخ جاد الحق رحمه الله اهتم بهذا الأمر، وتحت هذه رسالة دكتوراه صادرة من معهد البحوث الفلكية تؤيد هذا الأمر. ما الواجب على ضباط الشرطة الذين لم يطلقوا لحيتهم بعد أن تم أمام الله تبارك وتعالى، أمام الله تبارك وتعالى بعد أن تم الإيه؟ التنكيل بالضباط الذين امتثلوا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم وتم إحالتهم للاحتياط ظلما وعدوانا؟ إن شاء الله سيرفع عنهم هذا الظلم بإذن الله. لكن أنا أقول الإنسان دائما ينبغي عليه أن يأخذ بالعزيمة وليحسن توكله على الله عز وجل. قال الله تعالى: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. وروى الإمام أحمد بالإسناد الصحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنعن أحدكم رهبة الناس أن يقول بحق إذا رآه أو سمعه أو قال إذا رآه أو شهده، فإنه لا يقرب من أجل ولا يباعد من رزق أن يقول بحق أو يذكر بعظيم. وليتذكر الإنسان أنه حين نفخت فيه الروح كتب الملك أربعا، نفخ الروح وهذه البداية، كتبت النهاية في نفس اللحظة التي كانت فيها البداية، ينفخ الروح ويكتب أربعا، أولها إيه؟ الأجل والرزق والعمل وشقي أم سعيد. حديث ابن مسعود ده أخواننا رضي الله تعالى عنه وثابت في الصحيحين، ينبغي أن يكون هذا الحديث حاضرا أمامنا دائما، لأنه في غاية الأهمية، التوكل على الله عز وجل نمرة واحد. نمرة اثنين الخواتيم، الخواتيم ينبغي على الإنسان أن يكون حذرا دائما من أن يختم له بسوء. أنت رأيت محمد سويرس كان يحفظ القرآن ومعه أعلى الأسانيد، أين محمد سويرس الآن؟ إنا لله وإنا إليه راجعون، صار معاديا للشريعة، نسأل الله السلامة والعافية. فليحسن توكلك على الله ولتأخذ بالعزيمة. ما حكم الحج والعمرة النافلة للشخص الذي عليه دين ربوي للبنك؟ هذا لا يجب عليه الحج، وأنصحه بأن يبادر بإنهاء هذا العقد الربوي والعياذ بالله. وأذكره بقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر في صحيح مسلم: لعن الله آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه، هم فيه سواء، هم في الوزر. طب والوزر ده حد مؤيد؟ روى الإمام أحمد بإسناد على شرط مسلم عن عبد الله بن حنظلة غسيل الملائكة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من 36 زنيا. فما دمت مدينا ومدينا في عقد ربوي خبيث، بادر بإنهاء هذا العقد بأسرع ما يمكن قبل أن تقبض، ثم بعد ذلك يعني حج واعتمر من المال الحلال. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، وأحبك الله الذي أحببتني فيه. رجل يريد أن يعمل توصيلة نت، وهذا الرجل يقول إنه باستطاعته بنسبة 90% منع المواقع الإباحية، مع العلم إن لم يوصل هو فإنه سيوجد من يوصل هذا دون مراعاة لما يوصله من مواقع المسلمين. أقول لك النت في أصله حلال، والمحرم إما أن يكون محرما لذاته أو محرما لأمر خارجي. إذا غلب على الناس في زمان ما أو مكان ما أنهم يستخدمون الحلال في ذاته في معصية الله عز وجل، لم يجوز لك أن تبيع لهم هذا الحلال إلا إن تيقنت أن من أو غلب على ظنك أن من يشتري هذا الحلال الذي استخدم في المعصية سيستعمله في طاعة الله عز وجل. يعني واحد باع عنب للخمارة، ده ينفع؟ يقول أنا بعت عنب، أنت بعت العنب ده لمين؟ للخمارة. والله عز وجل يقول: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. واحد باع سلاحا لإنسان سيقتل به معصوم الدم، السكين نفسها بتستخدم في تقطيع اللحم وتقطيع الجبن وما إلى ذلك، لكن إن غلب على ظنك أو تيقنت من أن هذا الإنسان بعينه سيستخدم هذا السكين في قتل معصوم الدم لم يجوز لك أن تبيع له السكين. النت نفس الحكاية، النت أداة تستخدم في الخير وتستخدم في الشر. أنا في حدود علمي، أنا ما عنديش نت، لكن في حدود علمي أن الأكثر استخدامه في الخير، فما دام كذلك يجوز لك أن توصله للناس إلا من تيقنت أو غلب على ظنك أنه سيستعمله في الشر والعياذ بالله. نريد أن نعرف المسؤول عن جمع التبرعات في كل منطقة. ما أعرفش والله يا إخوانا، اسألوا حضرة الناظر هو يعرف الكلام ده. هل من الممكن أن تخبرنا عن حكم مقاطعة منتجات اليهود، مقاطعة السلع عموما، سلع الأعداء بهدف الإضرار بالعدو؟ فإن كانت مقاطعتك لبعض السلع ستضر بك أنت لا بالعدو فلا تقاطع. يعني هب أنه يأتينا دواء معين من إسرائيل ونحن أو من مصنع يملكه رجل يهودي يساعد إسرائيل، وأنت لو امتنعت عن هذا الدواء، عن استيراد هذا الدواء، سيتضرر الكثير من المسلمين. دواء ممكن تكون الحاجة إليه حاجة عامة زي الأنسولين، الأنسولين الآن بيصنع هنا، لكن هب مثلا، أنا أضرب مثالا، لو أننا قاطعنا هذا الدواء سيضر بنا ضررا بالغا، أو الأدوات الجراحية وما إلى ذلك، هذه أمثلة. يبقى لا تقاطع في هذه الحالة، لكن إن غلب على ظنك أنك إن قاطعته سيتضرر هو لا أنت، فقاطعهم وحاول أن تضرهم بكل وسيلة كانت. الحمد لله على سلامتك أخ مرجان، بارك الله فيك، أسأل الله أن يجعلك ما لقيته كفارة وطهورا لك. هل يجوز بيع بضاعة بالمسجد إن كانت تابعة للمسجد وتباع للمصلين؟ لا يجوز هذا بحال، وإن رأيتم من يفعل هذا فقولوا له لا أربح الله بيعك. هناك نهي عن البيع في المسجد بغير تفريق بين أن تكون من أن تكون البضاعة ملكا للمسجد أو لغيره. ما هو أقوى علاج لحالات المس الشيطاني؟ والله سورة البقرة وآية الكرسي، الكرسي والمعوذات، قل الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، والرقى الشرعية. لكن أنصحك أن تسأل متخصصا في هذا الأمر. هل يجوز للخاطب الجلوس مع مخطوبته في وجود محارمها وهي ترتدي النقاب للتحدث في الأمور الحياتية؟ نعم يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يخلو الرجل بامرأة إلا مع ذي محرم أو زوج، والمحرم موجود، بالإضافة إلى أنها منتقبة فلن يرى منها شيئا، وفي وجود المحرم لن يستطيع أن يكلمها كلاما مائلا فيه غزل أو عواطف أو ما إلى ذلك، فإن هذا منهي عنه. هذه المرأة امرأة أجنبية معها وعد منه بالزواج وهو رجل أجنبي، فيجوز الأمر في إطار هذه الضوابط. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، أنا ضابط شرطة وأريد أن أنصر إخواني الذين أطلقوا لحاهم، فماذا أفعل؟ هل يجب علي أن أطلق لحيتي أفضل؟ وأنت تعلم ما يدفع ذلك من إيقاف عن العمل ووقف للمرتب، على أني أريد ذلك بشدة، أم علي أن أصبر وأعمل على الدعوة في محيط عملي لبيان حكم اللحية، وفي نفس الوقت أساعد زملائي من مرتبي الذي لا زلت أقبضه علما بأنني ألتقي مع إخواني هؤلاء بصفة دورية؟ وجزاك الله وجزيتم خيرا. يا أخوانا السيارات اللي سد الطريق هذا لا يجوز أبدا، لا يجوز لنا أن نسد الطريق. أنت يجوز لك أن تفعل هذا فقط في حال صلاة الجمعة، لأن الأصل أن الناس يصلون الجمعة، لكن ما دمنا فرغنا من صلاة الجمعة ونحن الآن في درس ينبغي أن ترفع سيارتك عن الطريق، وإلا فستحاسب على هذا يوم القيامة. الإمام أحمد بن حنبل قال إذا بني المصلى في طريق الناس يهدم، يهدم، لأن هذا الطريق ملك للجميع ليس ملكا لك أنت وحدك. أنا أقول لحضرة الضابط السائل أبلغ وسيلة لنصة إخوانك أن تطلق لحيتك. إطلاق اللحية في الأصل واجب، فقد وردت الأوامر بهذا في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جز الشوارب، جز الشوارب وأرخ اللحى خالف المجوس. وفي الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خالف المشركين أحف الشوارب ووفر اللحى. وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كث اللحية، وهذا هو الأصل في المسلم. انظر إلى هذا الحديث الذي رواه الإمام مسلم عن عمرو بن عبسة رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله حدثني عن الوضوء، قال ما منكم من رجل يقرب وضوءه فيتمضمض ويستنشق فينتثر إلا خرت خطايا فيه وخياشيمه مع الماء، ثم إذا غسل وجهه، ده محل الشاهد، ثم إذا غسل وجهه خرت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء. وهذا الأصل، من أطراف لحيته مع الماء. وقال ابن حزم في مراتب الإجماع واتفقوا على أن حلق اللحية وإزالتها بالكلية مثلة لا تجوز، واللحية هي الشعر كما قال النووي في المجموع هي الشعر النابت على اللحيين، فك السفلي على اللحيين وموضع اتصالهما المعروف بالذقن. لكن إن كنت تخشى وليس لك أي دخل آخر، هذا فارق بينك وبين من يعمل عملا حراما في حد ذاته، خلي بالك من دي. إن كنت تخشى أن يقطع عنك الراتب ولا دخل لك ولا تستطيع أن تطالب الناس بالزكاة ولا يوجد إلى الآن بيت مال ينفق على المحتاجين من المسلمين، فاستمر فيما أنت فيه. نحن نحتاج إلى ضباط شرطة مسلمين حقا، ليس معنى هذا أن الآخرين غير مسلمين، لكن نريده مسلما ملتزما. هؤلاء ينشرون الرحمة داخل هذا الجهاز الشرطي، لعلك رأيت صورهم في قناة الرحمة، رأيت هذه الحلقة، أناس يعلوهم الخشوع، أحسبهم كذلك والله حسيبهم، ودموعهم قريبة. قارن بين هؤلاء وبين ضباط أمن الدولة، انت واخد بالك أهل النار لما يقال لهم يا أهل النار هل تعرفون هذا عن الموت، أو أهل الجنة يقولون نعم، ومن منا لم يلقى، من منكم لم يلقى ضباط أمن الدولة؟ شياطين. أسأل الله عز وجل أنا مدخر حقي فيما يتعلق بي وفيما يتعلق بإخوان المسلمين وقد نكبت فيهم والله يعلم، يعني أنا رأيت امرأة منذ أيام كانت منتقبة وفتنها ضابط أمن الدولة، أسأل الله عز وجل أن يصيبه بالمرض الخبيث وأن يقعده في فراشه وأن تتخلى عنه زوجته. لا يجد من يعينه. أنا يعني حسابي مع هؤلاء إن شاء الله يوم القيامة. لكن رأيتم هؤلاء وجوه الشياطين والعياذ بالله، دول شياطين الإنس، بل هم أخطر على ابن آدم من شيطان الجن اللي بيكهربك واللي بيطق بكعب رجلك بالشنيور. ده شر ولا شيطان الجن؟ وهو يفعل هذا ليفتنك عن دينك. وقد قابلنا ضباطنا نحن بالداخل بالسجن، كانوا رحماء بنا رفقاء بنا، شعرنا أن الله عز وجل أحاطنا باللطف حين أرسل إلينا هؤلاء، وأعلم كثيرين منهم، ومنهم من يحضر الدروس وأنتم لا تعرفونهم يحضرون الدروس. بل واحد منهم في مرة كنت في مسجد الفاتح عمرو بالمعادي، وكنت أتكلم عن الحكم غير ما أنزل الله، وداخل الباب ده بلابس رسمية، هو طبيعة نظراته أنها نظرات صارمة، وجلس مؤخرة المسجد، فنظر الناس إليه طول الدرس، الناس ينظرون إليه وينظرون إلي. فلما انتهى الدرس قام متوجها إليه، فحبس الناس أنفاسهم، ثم إذا به ينحني ليقبل يدي، فتنفس الناس الصعداء. قلت له وأنا وهو يعانقني: كيف تأتي إلى المسجد وأنت في هذه الثياب الرسمية؟ أنت تعرض نفسك وتعرض المسجد للخطر في الأيام البائدة. فهناك من ضباط الشرطة أخواننا من هو أكثر التزاما منا، وأما الضابط الخبيث الذي قام بمداخلة يقول: وأين كنتم قبل الثورة؟ أين كنتم قبل الثورة؟ ده لإخوة الأفاضل منهم من حلق لحيته، وهو معذور في هذا، معذور خائف، والخوف إكراه على الصحيح، وهذا مذهب الجمهور. كثير من الناس يظنون أن المذهب الراجح هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله. لا يا أخي، مذهب الجمهور هو الذي جزم به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الخوف إكراه على الصحيح. فإن كنت تخاف ما ذكرت لك فاستمر فيما أنت فيه، وكن رحمة على من يقعون تحت يدك، وتأهب وادعو الناس إلى هذا. لما إذا تم الأمر بكثرة لن يستطيع وزير الداخلية ولا المجلس العسكري ولا غيره أن يحول بين الضباط وبين هذا الأمر. لكن أقول نقطة أخرى: لعل يا أخوانا، لعل أنتم لا تدرون أو لا يعني غير مطلعين على حقائق الأمور. احنا جلسنا مع ناس من المسؤولين الكبار في الدولة، والراجل بيقول احنا انتم يعني نحن نتعرض لضغوط على مستوى عالي. فقال احد اخواني الذين كانوا معنا: ايوه انا عارف ان هيلاري كلينتون بتتصل. قال له: كلينتون؟ هيلاري كلينتون مين؟ ده اوباما بيتصل بينا مرتين وثلاثة في اليوم، وانت عارف الناتو على شمالك، وانت بص البحر المتوسط يبقى في الغرب على شمالك، وفي الشرق اسرائيل، وفي الجنوب ادي امريكا واسرائيل ايضا، وفي الشمال قول لي بقى سفن الاسطول السادس التي انتقلت من البحر الاحمر الى البحر الابيض وهي تعلن انها لن تشارك في الثوره الليبيه، وما الجايه ليه؟ مصر هي بوابه هذه المنطقه. ان لم نتحرك بتوازن شديد نحسب فيه العقبات وننظر فيه الى المآلات، افتح كده كتاب سير اعلام النبلاء على ترجمه ابي حازم سلمة بن دينار، روى عنه سفيان الثوري انه قال: ليس للملوك صاحب ولا للحسود راحه، والنظر في العواقب، هو ده محل الشاهد من الكلام، والنظر في العواقب تلقيح العقول، إخصاب، التلقيح اللي هو التخصيب، والنظر في العواقب تلقيح العقول. قاعدة الأولى، من يقول بأن قاعدة الأولى لا تستخدم إلا في الأمور الاختيارية، وأما في الفروض فهي مقرونة بحد الاستطاعة. هذا الكلام أنا لا أدري من أين أتى به قائله، وأنا أنتظر أن يأتيني بمرجع واحد، مرجع واحد يقول مثل هذا الكلام. بل وأقول هب أن طبيبا أجرى عملية قلب مفتوح لمريض دخل في صلاة الظهر قبل أذان الظهر وخرج بعد أذان المغرب، هل هذا الطبيب يترك القلب مفتوحا ويذهب لأداء الصلاة؟ قل لي، قل لنا أخواننا. فده كلام غريب وعجيب لا أدري من أين أتى به قائله. هو مثلا لهذا قال، يعني مثال، لو جالك واحد يهودي وانت عايز تبين له سماحة الإسلام وانت في صيام نفل يبقى هنا ممكن تفطر، لكن لو في صيام فرض ما ينفعش. لا، احنا النظر في العواقب ودفع على الضررين بأدناهما، ده في كل شيء. أخوانا، أنا قرأت في قناة الناس وسأقرأ بقية المبحث الذي أراده شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الجزء 20 لتعرفوا أن هذه القاعدة تشمل الواجبات والمستحبات وكل شيء، النظر في العواقب. فينبغي أن يكون هذا دائما محل نظر منك كي تتأنى في الأحكام ولا تتسرع. التسرع من الممكن أن يحرق الدنيا وظن السوء في نفس الوقت. رحنا المجلس العسكري قال لك ده فيه مؤامرة أو في صفقة بين المجلس العسكري وبين التيار الإسلامي، ده الليبراليين قالوا كده، الإسلاميين قالوا إن المجلس العسكري ضغط على السلفيين وعلى الإخوان ليرشحوا رئيسا توافقيا. هذا الكلام يا أخواننا محض افتراء، ولم يحدث هذا. ومن زعم هذا بيننا وبينه، أو أقول الله عز وجل هو الموعد. رجل يعمل في مصنع بمرتب كبير ولكنه مضطهد من صاحب المصنع ولا يترقى بحجة أنه متدين، فهل لو ترك العمل وعمل محفظا للقرآن فهل هذا يضيع رزقه؟ الله، وهل معنى هذا أن كل مضطهد يترك عمله ويحفظ القرآن؟ دي مصيبة. المسلمون في الهند انشغلوا بالتجارة في السوق، جمع سواك، أنا لم أره مجموعا بالمناسبة على مساويك إلا مسواك، لكن السواك سوق أو سوق بالهمز. لما عملوا بالتجارة في السوق والقمص والغطر والطيب العطور صاروا الطبقة الدنيا في الهند، وملك السيخ والهندوس زمام الأمور. أنت ينبغي عليك أن تجاهد وأن تكافح، لا تترك العمل حتى ترفت منه، لكن اذهب وروح قناة الناس وروح لأخونا الأخ خالد عبد الله المدفعجي بتاعنا، اذهب إليه واخرج معهم. يعني هناك نسوة امرأة فعلتها بمجرد ما ظهرت في قناة الناس وقصت قصتها انتهت المسألة، انتهت. فحاول أن تكافح في سبيل تحصيل لقمة العيش، لكن تروح تعلم قرآن؟ أنا يعني هذا ليس انتقاصا، ده خيركم من تعلم القرآن وعلمه، لكن المفروض يا أخواننا أن المسلمين يعملون أو يقومون أن يقوموا بفروض الكفاية. وأنت الله عز وجل منحك رزقا حلالا واسعا، تحاول أن تنفع به نفسك وأن تنفع به إخوانك المسلمين. بدلا من أن تنسحب مبكرا، ضباط الشرطة استشاروا العلماء وأطلقوا لحياتهم امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فقامت وزارة الداخلية بالتنكيل. خلاص احنا قلنا السؤال ده من قبل. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. حلوى من تركيا مكتوب عليها بها جيلاتين بقري صالح للأكل فقط، فهل تحل؟ جيلاتين بقري صالح للأكل فقط. أنا لا أعرف شيئا عن تركيا، أعرف عن مصر فقط، لكن ما دامت هذه اللحوم، أنت تعرف طبعا أن تركيا بلد فيها وفيها، هي بدأت تتخلص من العلمانية شيئا فشيئا، لكن لا زالت في بداية الطريق، والذين يتولون الذبح هناك أخلاط كالأمريكان. لما ذهبت إلى أمريكا يقول لك تسمية مين؟ الشعب الأمريكي شعب خليط، في الهندوس وفي عباد الفئران، عارف في معابد الفئران هناك، في ناس بيعبدوا الفئران. الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاهم به وفضلنا على كثير ممن خلق تفضيلنا. الفئران، طب قولي الأسد يا أخي، لكن الفئران في وفي البوذيون الصينيون والكوريون وما إلى ذلك. فإن كان يتولى الذبح في مثل هذه المذابح أخلاط، لم يجوز للمسلم أن يأكل من الذبائح الخارجة من مثل هذه المذابح حتى يتيقن أن الذي ذبحها ممن تحل ذبيحته. أنصحك بالابتعاد عن مثل هذه الأطعمة. قال لي الدكتور إن بصرك يحتاج إلى زراعة قرنية، فهل يجوز لي أن أزرع قرنية أم لا؟ طبعا يجوز لك، يجوز لك أن تزرع قرنية، أسأل الله أن يشفيك. ما رأيكم في كلام رئيس مجلس الشورى بأنه لن يعين رؤساء تحرير للصحف من الإسلاميين وقد صرح بذلك علنا؟ فإذا لم يعين الإسلاميين فمن إذن؟ أقول لكم السؤال كان إيه؟ أنا خفت لحسن يكون الهتاف ده ضدي. والله ما أنا أرى أمورا عجيبة، والله أرى أمورا عجيبة. رئيس مجلس الشورى ورؤساء التحرير، أنا أقول في أول الأمر يا أخوانا، الفترات هذه العبارة للأمانة أنا اقتبستها أو أنقلها عن أخينا الفاضل الأستاذ خالد مشعل، كان قد حضر إلى القاهرة بعد الثورة بقليل وطلب منا أن نزوره فزرناه في الفندق، فقال يا أخواني أنا أوصيكم هذه الفترة فترة مفصلية انتقالية، والمفاصل دائما بيبقى فيها ضعف، في الفترات الانتقالية بيبقى فيها ضعف، لا تطلع بالسيارة على الرابع مرة واحدة، تبطل منك، لكن انقل الأول وبعدين اديها الثاني، ولما تشبع اديها الثالث وهكذا، فالأمور ستأتي. هذه مجرد سد لهذه الأفواه التي تنطلق علينا من الداخل والخارج. انتظر حتى يستتب الأمر وننتقل إلى حكم مدني ويوضع دستور. هذا الدستور لا يجعل وضعا متميزا للجيش، لا، الجيش مؤسسة، شأنه في ذلك شأن سائر المؤسسات. بعد أن يستتب الأمر سيتم التحول تدريجيا يا أخوانا، لا تتعجل. فهو لما بيقول لن نعين إنسانا إسلاميا، إهن عندنا الإسلاميين اللي هم مين يا جماعة؟ خلي بالك بس، الإسلاميين اللي هم الملتحين اللي زي كده، ده في الاصطلاح اللي بينا اللي احنا عملناه. لما نقول التيار الإسلامي يعني الجماعة الملتحين غالبا او اي احد ملتحي اخ. طب واللي مش ملتحي؟ ما هو اخ برضو، لكن ده اصطلاح احنا اصطلحنا عليه فيما بيننا. لكن في الحقيقة ستجد ان رئيس التحرير رجل مسلم، يعني لا هو لا قال لن نعين اسلاميا، لكن لم يقل سنعين ليبراليا او علمانيا. حتى لو انه فعل هذا، عين نسبة من الليبراليين والعلمانيين، فهذا من باب الانتقال التدريجي. طب قول لي الانتقال التدريجي اللي متفق عليه الجميع، ما فيش حد قال ان الانتقال وتطبيق الشريعة سيكون فورا، بل سيكون تدريجيا. في حد قال غير كده؟ لا، ده لا يتصور حتى عقلا. كيف يكون التدرج؟ ما هو دي تدرجات. فتمهل ساعة كده. كيف ايه الاموال المرسلة الى سوريا عن طريق لجان الاغاثة؟ مش عارف، انا ارجو من اخواننا اللي بيكتب سؤال يكتبه ما يجدنيش في قراءته. لم نسمع دعما من حزب الحرية والعدالة وغيرها من الاحزاب الاسلاميين للثورة السورية، فما هو السبب؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. أنا أقول لك اطمئن، الإخوان المسلمون لهم اليد الطولى في هذا الأمر، أنا أعلم هذا جيدا. الإخوان، المسألة مش مسألة كلام، الإخوان المسلمون لهم اليد الطولى في إرسال ده. أنا قلت في إن الدكتور إبراهيم الزعفراني رئيس اتحاد الأطباء العرب مع إحصائيات، الدكتور صلاح سلطان، الدكتور صفوت حجازي بالتعاون معاهم، وغيرهم وغيرهم وغيرهم، يا الأردن رايح الأردن جاي من الأردن، رايح الأردن جاي من الأردن، وهكذا. كل ده يا إخواننا في سبيل دعم إخواننا. فأنت ما تتنكش، يعني دعك من أسلوب التحامل ده. إحنا عايزين، نريد أن نكون يدا واحدة في هذا الوقت. النبي عليه السلام بيقول إيه؟ مش أنت شفت الحديث عوف بن مالك عند أبي داود وإسناده صحيح؟ لن يجمع الله على هذه الأمة سيفين، لن يجمع الله عز وجل على هذه الأمة سيفين، سيفها وسيف أعدائها. أنت لما تنشغل بالأعداء، احنا قلنا أن الفتن هي الاقتتال الدائر، الفتنة الاقتتال الدائر بين المسلمين، الملاحم القتال الدائر بين المسلمين والكفار. اشغل نفسك بهذا الأمر، ستجد أنه حدث تآلف على نصرة دين الله عز وجل. كن منشغلا بهذا الأمر. تناكش تقول النور رياض العدالة الأصالة، النور رياض العدالة الأصالة، لا، اشغل نفسك بما يفيد وكف لسانك الآن في هذه المرحلة حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا. وأنا أعتذر للإطالة، الساعة 2 الآن، وأقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.